الرحمن الرحيم نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. زملاؤنا في العمل هم جزء من معيشتنا، وأصدقاؤنا لابد أن نعايشهم وأن يعايشونا، فنحن امتحان لهم وهم امتحان لنا. حديثنا سوف يكون إن شاء الله حول الأصدقاء وحول الزملاء، خاصة الذين نزاملهم بشكل يومي في الشركة، في العمل، في المدرسة، في الجامعة. يعني لابد من تنظيم العلاقة بين أفراد البشر، لأنه ما من واحد منا إلا وعنده مجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من الزملاء، يفترض أنه يكون في صفات متبادلة مني إليهم ومنهم إلي حتى تستقيم العلاقة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة زملائنا هن موضع امتحان لنا، يعني هن بلاء وابتلاء. ليه؟ عندما تحدث نحن عن الإسلام وعن الشريعة وعن الأخلاق وعن الأدب وعن التهذيب، أو ننتبه من الحسد ومن الغير ومن الغيبة، من المقصود؟ المقصود أنه في طرف آخر في المجتمع، لأنه إذا ما في طرف آخر بالمجتمع ما في شيء اسمه الغيبة، وما في شيء اسمه الحسد، وما في شيء اسمه كذا. طيب، إذن من خلال تعاطينا نحن مع هذه المجموعة المقربة لنا تحت عنوان أنهم أصدقاء أو رفقاء أو زملاء، ساعة إذن نمتحن في أمر ديننا وفي أمر دنيانا، فلا بد أن نتحدث عن أسس العلاقة، عن الحد الأدنى من العلاقة، عن حدود العلاقة بين الزملاء وبين الأصدقاء، وهي المسمات عادة How job partners behave، العلاقة التي يمكن أن تكون بين أطراف العمل. المسألة الأولى التي نذكرها هي: ما هو الميزان الذي يمكن من خلاله نعرف أن فلان هو قريب لي صديق أو مش صديق؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تسمي رجلا صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث. في عنا ثلاث شغلات بدك تختبر هذا الشخص لتعرف انه هو صديق لإلي ولا مش صديق. اول شيء ان تنظر اليه في غضبه، هل الغضب يخرجه من الحق الى الباطل؟ هذا الامتحان الاول، لانه الصديق الوفي ما بينتظر اول مشكلة بتصير وبخانقك وبيحكي عليك وبيستغيبك وبيحاربك وبيعاديك، لا، بالغضب ببين بالحقيقة مين معي ومين ضدي. إذن أول حالة بحالة الغضب، وتاني حالة عند الدينار والدرهم، لأنه أكثر الناس بتسقط لما تمتحن بالمسائل المالية، لما تأخذ منه مصاري أو تحتاج أو تدين أو تعطيه كذا، يا ناس بتخسرهم نتيجة العلاقة المالية. والأمر الثالث حتى تسافر معه، لأن السفر يسفر عن حقيقة الأخلاق. إذن عندنا ثلاث أمور ممكن الواحد يمتحن فيها هذا الصديق: بحالة الغضب، بالحالة المالية، بحالة السفر. خلينا نشوف هلأ شو في عنا صور مهيئة لهذه الحلقة. الصديق وقت الضيق، هذه كلام مشهور معروف بين الناس. فعلا الصديق الحقيقي يفترض أن أحتاجه مش بالحالات العادية، بالحالات العادية كل الناس صديقة لي، لا، وقت الضيق أن أراه لما أنا واجه مشكلة أو مرض أو حاجة أو كذا. طيب هون بقول: نادر هو ذلك الصديق الذي يتخلى عن فرحه ليشاركك حزنك. أنا ما بدي يتخلى عن الفرح بالحقيقة، ولكن بدي أن يشاركني الحزن. نحن بنسميه من الناحية الشرعية المواساة أو التعازي عند الوفاة، يعني الواحد فعلا لما يشوف إخوانه أصدقائه زملائه وكذا بيخففوا عنه، هذا نوع من الترابط الاجتماعي. نعم، صديقي من يقاسمني طيب همومي ويرمي بالعداوة من رماني. هلأ يقاسمني الهموم، يرمي بالعداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ادفع بالتي هي ثقافتنا الإسلامية، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما بدنا نتعامل بعداوة خاصة مع أصدقائنا مع زملائنا. نحن ما عم نتحدث عن العدو الإسرائيلي أو عن السياسة الأمريكية، عم نتحدث عن أولاد بلدنا وأهلنا وأصدقائنا، ما بدنا عداوة. طيب، الصديق الحقيقي هو الذي يحبك بالله وفي الله دون مصلحة دنيوية أو مادية أو معنوية. هذه أقصى درجات الصداقة والأخوة، أن يكون هذا أساس من أسس الإيمان، أن يكون الحب في الله والبغض في الله. طيب، يبدو أنه خلصنا الصور من هون. نحن إذا منقول هذا هو الصديق، الصديق اللي بلاقيه عند مشاكلي، عند همومي، عند المصائب، عند الغضب، بيمشي معي، بيساعدني، هذا هو الصديق الحقيقي. يفترض أن يكون هناك حد أدنى من العلاقة بين الأصدقاء. شو المقصود بالعلاقة بين الأصدقاء بالحد الأدنى؟ أنه نكمل بعضنا البعض. يعني أنا لست معصوما في أخلاقي، أيضا أنا عندي أخطاء، كمان أنا عندي عيوب وهو عنده عيوب. يفترض أن نحن نكمل بعضنا البعض. الحد الأدنى أن أحترمه، أنه ما استغيبه، أنه أحفظه في غيبته، يكون في صبر من جانبي إذا تبين منه أنه في أمور سيئة. في عنا شغلتين هون، أنا بصبر على تصرفاته إذا هو تصرف تصرفات مش منيحة، ومني لا يصدر إلا الأخلاق الحسنة قدر الإمكان. يعني في شيء بدنا نسميه نحن الحسنيين. الحسنيين من الناحية الأخلاقية هي علاقة باتجاهين. مهما فعل معي، حسن الصبر من عندي أنا، وعلى كل الحال حسن الخلق أيضا مني أنا. إذن كل واحد من الآن يقول أنا أريد أن أملك صفتين حسنيين باتجاهين، أتعامل مع أفعاله بالصبر، وأن ينطلق مني حسن الخلق، وكأننا فريق عمل واحد، كل واحد مننا بيكمل الآخر. كما روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله: الأصدقاء نفس واحد في جسوم متفرقة. كلام جميل. نحن أصدقاء، لنقول 4 5 6 8، نحن أصدقاء، نحن نفس واحد لكن في جسوم متفرقة. فكل واحد المفروض يكون بيتحمل التاني وبيفهم التاني ويحمله على المحمل الحسن ويرأف به، والآخر نفس الشيء، وهكذا بتكون العلاقة سوية وطبيعية. وهذا أمر واقعي، أمر واقعي أن نحن نختلف فيما بيننا، ولكن نحافظ على الحدود الدنيا من الأخلاقيات. لأنه النفوس ما في عنا نحن نسخة طبق الأصل، ما في عنا فوتوكوبي بالحقيقة أبدا. النفوس تختلف، يعني فلان يختلف عن فلان وفلان يختلف عن فلان. من أجل ذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: النفوس أشكال، فما تشاكل منها اتفق، والناس إلى أشكالهم أميل. إذا من الآن فلنتوقع أن نفوس الناس مختلفة، النفوس أشكال. بتقول أنت سبحان الله بين الأطباء هيدا تعامله غير هيدا، هيدا غير هيدا، كذا. المشايخ نفس الشيء، المهندسين نفس الشيء، الجيران نفس الشيء، الأقارب، الأرحام، الأخوة، يعني بتلاقي في اختلافات. إذن النفوس أشكال، ما تشاكل منها اللي بيتفقوا لصفات متقاربة اتفقوا فيما بينهم، والناس إلى أشكالهم أميل، يعني الطيور على أشكالها تقع، كل واحد يحن إلى شكله، كل واحد بيستأنس. بتقول أنا سبحان الله ألفت فلان ما ألفت فلان. طيب، حتى عندما تتعامل أنت مع أصحاب المهن بتلاقي نفس المهنة، بتقول انسجمت مع فلان من سجمت مع فلان، سجمت مع هذا الصديق من سجمت مع هذا الصديق. طيب، في عنا سؤال هون كبير بدنا نسأله ومنشوف الاستصراحات ومنجاوب عليه. السؤال هو: من هو أفضل زميل؟ يعني إذا أنا بدي أسأل نفسي ما هي الصفات التي تتوفر في شخص حتى أقول عنه أنه هيدا أفضل زميل لإلي وهو الأقرب؟ الجواب بعد الاستثمار.
صديق هو اللي بيوقف حدنا بوقت اللي بنحتاج له، اللي بيساعدنا بوقت الحزن وقت الفرح، بيكون حدنا ظهرات بالدراسة بكل شيء. هو هذا الصديق، يعني اللي وقت تحتاجي تصرخ الأخ تلاقي أخ عن جد لك، هذا هو الصديق.
صديق اللي بترتاحي له.
صديق هو الإنسان الصادق الوفي.
شو حدود العلاقة بين الزملاء وبين الأصدقاء؟
إنه ما في حدود بين بعض، عرفت كيف؟
والله بس نقول أخوة انكسرت كل الحدود، بس ولكن هل حدود أخوة فعلية ولا لا؟ قديش منلاقي منا بعض؟
هلا الحدود اللي مش تتخطاها الصديق هي طبعا الحدود العرض البات، يعني دائما في حدود الشرعيه للمنزل.
انا بعتقد انه الانسان قد ما توصل حدود الصداقه بينه وبين شخص بضل في له خصوصيات، يعني هي طبيعه الانسان ضل له خصوصيات، والصديق انه اشي انت بتكوني حابه تحكيها لشخص قريب منك.
طيب في جملة ملاحظات ذكرت وهي محقة، يعني البعض قال إنه الصديق أو الزميل هو من يقف معنا، هذه صحيحة، يعني أنا بحتاج إنه الناس توقف معي لما أكون مريض، كون تعبان، أصابتني مصيبة، شغلة إلى آخره، تهجير، حرب، كذا، يقف معنا، هذه صح. الصفة الثانية ذكرت أنه نرتاح له. طبعا ليش الإنسان يرتاح لفلان؟ لأنه في أمور بنفسيات متقاربة فيما بينهم، بمسلكياتهم، بعقيدتهم، بمبدأهم، بيحملوا نفس الأمور. الوفي، أكيد الشخص الوفي نرتاح له. وفي ملاحظة قالتها الأخت الأخيرة، قالت الحفاظ على الخصوصية، وهذه مسألة منحب نأكد عليها، أنه مهما كانت العلاقات متينة ما نخرق الخصوصية. يعني في بعض الناس، في بعض الأشخاص خاصة النساء، أنه والله بتحكي لرفقتها كل شيء، أنه أنا ما بخبي عنها شيء، ما مخبي عنا بشكل عام، بس في أمور خصوصية. كذلك فيما يتعلق بالرجال، يفترض أن الإنسان مهما كانت الصداقة قوية بضل في هامش معين هو خصوصيات خاصة جدا به. الخلاصة، الشخص الذي يتفهمني ويتحملني، بقوله بالعامية بيستوعبني، هو أقرب زميل لي، هو أفضل زميل لي. ليه؟ لأن الواحد مننا بيتعرض لنكسات، بيتعب لمفاجآت، فالشخص اللي هو بيله طويل ونفسه طويل وبيتفهمني أكثر وبيستوعبني أكثر، هيدا هو الزميل الأفضل لي والأقرب. روية عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك فأغضبه، فإن ثبت لك على المودة فهو أخوك وإلا فلا. إذن بحالة الغضب أو سوء التفاهم أو وقوع مشكلة معينة، إذا اتفهمك وثبت لك وقدرك وحملك على المحمل الحسن، هذا هو الصديق حقا. أما إذا عند أول مشكلة دار ظهره وبلش فاتح تمه ويحكي عليك ويفضح الأسرار، هذا أكيد ليس بالصديق. أيها الأعزاء، أعلى درجات التعامل بين الأصدقاء، أفضل درجات التعامل بين الزملاء على الإطلاق، هي حالة وحدة، هي رح نسميها هون المعاملة بالمثل. المعاملة بالمثل مسألة متبنات الآن ليس فقط بين الأفراد، لا، حتى بين الدول. نحن بنسمع بجملة المعاملة بالمثل الآن على الصعيد الدبلوماسي بالأخبار كتير متداولة، أن الدول تتعامل بالمثل. نحن كتير عندنا روايات بتنص أنه أن تعامل إخوانك بمثل ما يحب أن يعاملوا، والروايات في ذلك كثيرة. فخير طريقة للتعامل بين الأصدقاء والزملاء والرفقاء أن تعاملهم بنفس الطريقة التي تحب أن يعاملوك. إذن مثل ما أنت بتتعامل معهم هي بتعاملوا معك، مثل ما بتحب أنه هن يكونوا معك لازم أنت تكون معهم بكل التفاصيل. هذه من أكثر الأمور نفعا وفيها اختصار. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام مرة من المرات بحدث جنادة كان بحالة المرض، يقول من مواعظه للإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام لجنادة في مرضه الذي توفي فيه، يقول له: اصحب من إذا أردت صحبته زانك، بيعرف قيمتك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت شد صولك، وإن مددت يدك بفضل مدها، إن بدت عنك ثلمة سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك، وإن نزلت إحدى الملمات به ساءك. هيدي الصفات بشكل عام، أنه عند المصيبة، عند المشكلة، لما أنت تغضب، لما تنرفز، لما توقع بمرض، إذا عملت شغل منيحة بقدرها، إذا أعطيته ببادر هالشي بصفة منيحة. ثم في رواية: لا خير لك في صحبة من لا يرى مثل الذي يرى لنفسه. إذن يرى ما يرى لنفسه، يعاملك كما يحب أن تعامله، يبادرك كما تحب أن يبادرك. لا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه. مثل ما هو بقول أنا إلي حق عندك، وهو كمان إله حق عندك. طيب، إذا افترضنا أنه عندنا زملاء السوء، أصدقاء السوء، هل هناك ضرر؟ وهل هناك ضرر أكيد؟ نعم، هناك ضرر أكيد، نرى تفصيل ذلك بعد هذا التقرير.
قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. اليوم الصديق لا يعبر باللي بيوقف معك بس بمواقف المشاكل الاجتماعية فقط، يمكن يوقف معك بيحللك بشغلة معينة كل مشاكلك. أنا من خلال تجربتي كثرة مشاكل فترة المراهقة بتلاقيها، أو فترة الشباب بتلاقي أنه صار الشباب عندهم كثير مشاكل اليوم بالشارع، بالشغل، بالعيلة، بالأهالي، بالعيلة خصوصا، يعني لأن اليوم المشاكل العائلية هي اللي بتولد لمشاكل أكثر. لا صديق والله وقف معي حلل هذه المشاكل العائلية، يعني حتى مشاكل العائلية اللي أنا بتواجد فيها، أو حتى المشاكل العملية اللي أنا بوقف فيها، كان هو يوقف حدي، كان دائما ينبهني إنه هذه غلط، هذه صح. هو أكبر مني بس بكم سنة، بس كان عنده الوعي لحتى حلل حتى كل مشاكلي. بلاحظ انه الحمد لله رب العالمين هذه الصداقه عم بتدوم اكثر واكثر، لانه هذه ما ارتبطت بمشكله ماديه او مشكله معنويه، بس هي مشكله ارتبطت بالاخره، وهذه ما في عليها مثل ما نحن نقول الا الاجر والثواب. والحمد لله رب العالمين، بلاحظ انه انا كمان طلعت من هالمشكله، صار عندي خبره لحتى حل مشاكل غير اللي عاوين نفس المشكله.
جواب السؤال، السؤال الذي ذكرناه قبل قليل، اللي هو أنه إذا كان في عنا زملاء سوء هل هناك ضرر؟ الجواب: نعم هناك ضرر، بل هناك ضرر أكيد، ضرر حتمي. الناس بتقول عادة: قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، يعني أنت تنسب لهذه الفئة أو هذه الجماعة. لا يمكن للإنسان إلا أن يتلوث بأصدقائه إذا كانوا لا سمح الله من أهل السوء أو الانحراف أو الفجور أو كذا، لابد أن يتلوث بهم، وإن لم يفعل فعلهم حذو النعل بالنعل، ولكن ما في شك أنه بتهون عنده شغلات كثيرة من المحرمات، من الكبائر. منشان هيك يفترض الواحد إذا عنده أصدقاء سوء، يعني أو يصلحهم أو يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر أو ينصحهم أو يعظهم كذا، وإلا ما يكون هيدا من أصحابه أصدقائه، لأنه التأثير أكيد والضرر حتمي جدا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في رواية يقول: صحبة الأشرار تكسب الشر صحبة الأشرار تكسب الشر كالريح إذا مرت بالنتن حملت نتنا. النتن الرائحة الكريهة الشديدة التي لا تتحمل عادة والتي تشمئز منها النفس. إذا واحد مهما كان لابس ثياب حلوة وحاطط عطر وكذا، وإذا مرأ بمكان نتن وقف هونيك، إذا بشم ريحة النتن ما في يقول أنا ما خصني. صح انك انت ثيابك كثير نطاف ولابس كذا وحاطط عطر، بس ريحه النتن موجوده. وشر الزملاء هو الذي لا يتقي الله فيك، ما بيقدر، ما بيصبر، يمنعك عند الحاجه، لا يصبر، بيستغيبك، بيحكي عليك، بيفتن، هذا شر الناس. في روايه عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بيتحدث فيها عن صفات كثيرة، شي 15 صفة عن شر الزملاء. ما هي؟ لحقولهم بسرعة حتى الوقت ما يدهمنا. احذر ممن إذا حدثته ملك. شو ما حكيت معه ما إله خلق يتطلع فيك، ما بده، زهقان، تعبان، بضل عطول هيك. وإذا حدثك غمك، وإن سررته سلك فيه معك سبيلك، وإن فارقته ساءك. مغيبه بذكر سوءتك، إذا غاب بيذكر عيوبك وخصوصياتك، هذا مش صديق، مش صديق. طيب، وإن مانعته بهتك وافترى، إذا حاولت تقول له هالتصرف مش منيح، هالقول مش منيح، هالموقف مش منيح، بصير بيحكي عليك وبيخترع قصص وبيفترع عليك قصص كذا. وإن وافقته حسدك واعتدى. المشكلة إنه في بعض الناس حتى لو وقفت معه كمان بده يوقف ضدك. يعجز عن مكافأة من أحسن إليه ويفرط على من بغى عليه، في شرح الموضوع بس ما في وقت. يصبح صاحبه في أجر ويصبح هو في وزر. لسانه عليه لا له، ولا يضبط قلبه قوله. يتعلم للمراء ويتفقه للرياء، يبادر الدنيا ويواكل التقوى. يعني هذا لا يمكن أن يكون زميل صالح أو صادق أو رفيق، هذا شخص لا، ليس بالزميل إطلاقا. مشان هيك يفترض في بعض الروايات الواحد يتأبى النمام الظالم الخائن. ليش؟ لأن الرواية بتقول من خان لك خانك. الخاين خائن، وين بتجي المصلحة؟ من قضية مادية، معنوية، مركز، صيت، سلاح، كذا إلى آخره. الخاين خاين، اليوم بيشتغل لألك بكرة بيشتغل ضدك. ومن ظلم لك سيظلمك. ما بقبل أنا أن واحد يكون أداة لي ليظلم الناس، لأنه بكرة ممكن يظلمني. ومن نم إليك سينم عليك. مثل ما اليوم بيحكي عن فلان لإلي، بكرة بيحكي عني لفلان. هذا نمام، نمام اليوم عم بيحكي عن الناس، بكرة بيحكي علي. مشان هيك في الرواية إياك ومعاشرة متتبعي عيوب الناس، فإنه لم يسلم مصاحبهم منهم. في ناس شغلتهم يتبعوا عيوب الناس، بكرة بيوصل دورك، مش اليوم، بكرة، مش بكرة بعد بكرة. في ملاحظة أخيرة قبل أن نختم هذه الحلقة، ملاحظة الأخيرة هي أن لا نستفز أهل الأخلاق السيئة. واحد عرفنا، نحن اتفقنا أنه هو زميل سيء، صديق سيء، عنده صفات من التي ذكرنا نعوذ بالله تعالى. طيب، ما نستفزه لأنه هو شخص سيء، فبيرمي عليك شره ولا يخاف في ذلك ولا يغير من صفاته. في الرواية تقول إياك ومصاحبة الكذاب، فإن اضطررت إليه فلا تصدقه ولا تعلمه أنك تكذبه، فإنه ينتقل عن ودك ولا ينتقل عن طبعه. لاحظوا، حلو الرواية، ينتقل عن ودك ولا ينتقل عن طبعه. بيتركك، ما بيحبك، بيحكي عليك، بس بضل طبعه مثل ما هو، ما بيغير للأسف. حديثنا كان حول موضوع الزملاء، حول موضوع الأصدقاء وأهم الصفات اللي لازم تتوفر فيهم وكيف بنعرف الكذا إلى آخره. طيب حديثنا القادم بحول الله وقوته إن شاء الله لح يكون حول صفات المفتي، صفات من يتصدى للإفتاء بين الناس، يعني من هو الذي يحق له أنه يفتي الناس، يصدر الفتاوى، مش أي شخص أو أي عالم أو أي مثقف أو كذا، لا، في شروط معينة سوف نذكرها إن شاء الله. موعدنا إن أحيانا الله تبارك وتعالى. نسألكم الدعاء، غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.